Oh. تكون لها قيمة دينية في مرور الشرع إذا التزمت بأدوار أربع، وقلت بأن هذه الأدوار الأربعة هي التي طلبها الشارع المقدس من المرأة، ومتى ما التزمت المرأة بهذه الأدوار الأربعة فقد خدمت مجتمعها خدمة لا رضيع لها. أحد فهم أكثر من المقدار؟ وحينئذ الافتراء على المؤمنين ودعوى بأنني تحدثت ومنعت من عمل المرأة وقلت بأن المرأة لا يجوز لها العمل، هذا افتراء على كل حال بغير علم. ما تحدثت، أحسن، لا تحدثت عنه لا بصورة سلبية ولا بصورة إيجابية، فتقويلي ما لم أقله هذا افتراء على أي حال. فالجميع إن شاء الله يشهد بأنني بريء من هذه التهم، وإذا كان أحد يفهم خلاف ما تحدثت به ويخبرني جزاه الله خيرا. على أي حال
يفضل
الأب أن
لا
يحصل جارية
بعد 6 سنوات، ونقوم نكون بنت ولا جارية.
نعم بنت،
بس أنت بتجارية الناس برا إذا لو كيف جارية أنا لا نكون موزد ولا جارية.
هذا موضوع ليلة البارحة ليس مشكلة. جزاكم الله خير، لكن هو المهم بالنسبة إلى تلك الليلة، بالنسبة إلى تلك الليلة أثار حفيظة بعض الأشخاص وأرسلوا الرسائل على كل حال المتهجنة، وبعضهم اتصل، ومع أنه أنا ما أدري ذلك، إما قصور في بياني وإما قصور في فهم غيري. على أي حق؟
صار في ارتباط سيدنا عرفت، صار في ارتباط يعني عند الشباب، حتى أنا بعد برا يعني كثير من المناقشات من الشباب يقول يعني صار عندهم ارتباط، قال شغل المرأة يعني على أساس أنها طبيبة ومدرسة ومربية.
أنا ما تحدثت عن ذلك لا بصورة سلبية ولا إيجابية، أصلا لم أتحدث حول عمل المرأة، ولم أقل بأن عملها مشروع أو غير مشروع، وأنا لا أنكر بأن هنالك من الأعمال للمرأة ما هي أعمال مقدرة ولها قيمة بنظر الشارع المقدس، وهنالك أعمال من المرأة تهين كرامة المرأة، لا أنكره على أي حال. هسه أي عمل هو المقدر وهو الذي يوجب قيمة للمرأة، وأي عمل هو الذي يوجب إهانة للمرأة، هذا مرجعه إليكم. جي حول ذاك الموضوع يجي، أنا ما أدخل في الموضوع إلا في هذا النقطة. ها نعم هي قلت المطلوب من قبل الشارع على المرأة الحد من الاختلاط مع الأجانب، فإذا كان عمل المرأة يؤدي إلى الاختلاط بينها وبين الأجانب هذا ينافي تعاليم الإسلام. لا عمل المرأة كما ذكرت أنه عمل المرأة كما فصلنا بأن هنالك عمل يتناسب مع تعاليم الدين يتناسب مع مبادئ الإسلام، وهنالك أعمال للمرأة لا تتناسب مع مبادئ الدين ومفاهيم الإسلام، هذا كل ما هو. إذا كان أحد عنده شيء يتفضل، إذا كان أحد عنده استفسار حول هذه النقطة غطيت الأرض. نعم. هذا في بحث آخر إن شاء الله. لا هذا في بحث آخر ما كان ما كنت بصدد ذلك إن شاء الله في بحث آخر لو وفقنا الله نفتح إن شاء الله. خلاص.
مؤسسة على منفعة وليست مؤسسة على مصلحة.
بطبيعتها تشعر بحالة من الانجلاء نحو أبنائها. هذه الحالة الانجلائية الشعورية نعبر عنها بالعاطفة الطبيعية الأولية. هذا قسم. قسم آخر من أقسام العاطفة العاطفة الثانوية. العاطفة الثانوية هي الشعور بالانجذاب نحو شخص آخر لوجود واسطة، لوجود منفعة. مثلا انجذاب الأستاذ، انجذاب التلميذ نحو أستاذه، انجذاب التلميذ نحو أستاذه، سواء كان هذا قد يكون في غير الحوزة. بالعكس حالة الانجذاب بين التلاميذ والمدرسين غير موجودة، مع هذه الحوزة من الأمور الملاحظة جدا. حالة الانجذاب بين التلميذ وبين أستاذه هذه عاطفة، لكن ليست كعاطفة الأم، تلك عاطفة أولية طبيعية، وهذه عاطفة ثانوية تحكمها المصلحة. يعني التلميذ لما رأى أستاذه يثير عليه العلم بالمعرفة ووجد ضالته عند أستاذه، هذه المصلحة، وجود الضالة وجود العلم، جعلت هنالك حالة من الانجذاب بينه وبين أستاذه. لذلك لو التلميذ ما تحصل على شيء من أستاذه، ما استفاد من أستاذه، ما وجد عنده الضالة التي يريدها، هذه الحالة من الانجذاب لا تتحقق. القسم الثالث من أقسام العاطفة ما يعبر عنه علماء الأخلاق بالعاطفة التركيبية، بالعاطفة المزدوجة. شو معنى العاطفة التركيبية؟ العاطفة التركيبية هي العاطفة التي تتركب من العاطفتين، العاطفة الأولية الطبيعية والعاطفة الثانوية. مثل ماذا؟ مثل الحالة العاطفية بيننا وبين أهل البيت عليهم السلام. الحالة العاطفية بيننا وبين أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الحالة العاطفية نعبر عنها بالعاطفة التركيبية. لما؟ لأن انجذابنا نحو الشيعة، نحو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من ناحية هو من غير واسطة، يعني الشيعة عجنت طينتهم وكونت طينتهم بولاية علي بن أبي طالب، بحب علي بن أبي طالب. الإنسان الشيعي نفس طينته، نفس رفته، كونت عجنت بحب أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك هو يولد على حب علي بن أبي طالب. لذلك علماؤنا يقولون حب علي بن أبي طالب من الأمور الفطرية في حياة الإنسان الشيعي. شلون حب الله من الأمور الفطرية والتوجه إلى الله من الأمور الفطرية، كل مولود يولد على الفطرة، كذلك الشيعة فطروا وكونوا على ولاية أمير المؤمنين. لذلك انت تقول لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن، وكان لي والد يحوى أبا حسن ففرت مني وما أقوى أبا حسن. من ناحية أخرى نحن ننجذب لأهل البيت دون غيرهم، لأننا نرى أهل البيت مظاهر الكمال، ولا يوجد أحد على وجه الأرض يحمل الكمال الذي حمله أهل البيت عليهم السلام، علما أخلاقا في كل الكمالات الإلهية لم يجسدها أحد على وجه الأرض إلا آل محمد عليه السلام. لذلك نحن ننجذب إليهم من خلال هذه المظاهر الكمالية التي تجلت في شخصياتهم، كما ننجذب إليهم من ناحية طبيعية. لذلك يعبر عن عاطفتنا لأهل البيت بأنها عاطفة تركيبية. تحصل لدينا من مجموع هذه الأفكار بأن العاطفة هي عبارة عن الشعور بالانجذاب نحو شخص آخر، وهذا الشعور بالانجذاب على أقسام ثلاثة: تارة يكون طبيعيا أوليا، وتارة يكون ثانويا، وتارة يكون تركيبيا. انجي إلى النقطة الثانية وهي بيان الرؤية الدينية لعاطفة الإنسان. عاطفة كلنا نحن نحمل عواطف، كلنا نحن نحمل أحاسيس مشاعر. هذه الحالة العاطفية في نفوسنا كيف ينظر إليها الدين؟ كيف ينظر إليها الإسلام؟ أو بعبارة أخرى، الحالة العاطفية عند الإنسان متى تكون لها قيمة إيجابية بنظر الدين، ومتى تكون لها قيمة سلبية بنظر الدين؟ عاطفة الأحياء الإنسان في بعض الأحيان يرى الشارع بأن لها قيمة سلبية لا فائدة منها، وفي بعض الأحيان يرى الشارع بأن لها قيمة إيجابية، لذلك يحببها ويرغب فيها. متى تكون عواطفنا ذات قيمة إيجابية بنظر الدين؟ الدين يقول عاطفة الإنسان تكون ذات قيمة إيجابية إذا تركبت من ثلاثة عناصر، ومتى افتقدت عنصرا من هذه العناصر تصبح عاطفة الإنسان ذات قيمة سلبية بنظر الدين. شنو هالعناصر؟ العنصر الأول من العناصر ضبط العاطفة. العاطفة تكون ذات قيمة إيجابية إذا كانت مضبوطة، يعني ضبطها الإنسان. والقرآن نبه على هذه الجهة. القرآن عندما يتحدث عن حكم الزاني والزانية ماذا يقول؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. مو تقول والله شلون دولة يجرى عليهما هذا الحكم الشرعي أمام الناس وأمام الملأ من الناس. لا أقل هذا الحكم الشرعي لو أراد الشارع أن ينفذه يكون ينفذه وراء الستار مثلا. الشارع يقول هنا العاطفة غير مرغوبة، لابد أن تلبس. العاطفة لابد أن تلبس. إذا كانت العاطفة غير مرغوبة فإن الشارع المقدس يعتبرها ذات قيمة سلبية. والآن إحنا عندنا مشكلة اجتماعية وهي مشكلة عدم ضبط العاطفة، وهذا على خلاف مفاهيم الإسلام. يعني للأسف الشديد هسه لا أعلم هذه المشكلة هي بين مد وجزر متفاوتة بحسب تفاوت المناطق. مشكلة الاختلاف في التقليد، مشكلة الاختلاف في المرجعية، بعض الأشخاص بمجرد أنه يرجع إلى مرجع معين فهو يرسم كل مرجعية أخرى ويرسم أصحاب المرجعيات الأخرى ويرسم المقلدين الذين يرجعون إلى غير مرجع. يا أخي أنت عندما تكون عندك حالة انجذابية شعورية نحو مرجع معين نحو عالم عالم معين نحو مفكر معين لابد أن تغلق هذه العاطفة. ليس معنى ذلك أن تلغي غير مرجعك من المراجع وليس من الصحيح أن تلغي غير خطيبك الذي تحبه من الخطباء وليس من الصحيح أن تلغي كل المفكرين غير المفكر الذي أنت تحبه وتشكره. لا بد أن يكون هنالك ضبط في العاطفة. لو نحن ضبطنا عواطفنا تجاه الآخرين فإننا سنتخلص من الكثير من المشاكل. هذا واحد. إذن ضبط العاطفة، فإذا ضبطت العاطفة كانت ذات قيمة إيجابية، وإذا لم تضبط أصبحت ذات قيمة سلبية. اثنان، الشارع المقدس يقول بأن العاطفة حتى تكون ذات قيمة إيجابية يعتبر فيها عنصر آخر وهو ماذا؟ وهو طهارة المرتب. شلون يعني طهارة المرتب؟ العلاقة العاطفية بين إنسان وبين آخر تارة تؤدي إلى مؤدم طاهر إلى مؤدى عظيم وتارة تؤدي إلى مؤدم فاسد إلى مؤدم غير صحيح. العلاقة العاطفية متى ما كان مؤداها غير طاهر فإن الإسلام يعتبرها ماذا؟ عاطفة ذات قيمة سلبية. لهذا بعض الفقهاء من علمائنا من مراجعنا المعاصرين يفتي بماذا؟ يفتي بممنوعية العلاقة بين الفتاة وبين الفتى الأجنبيان، بين الشاب وبين الفتاة الأجنبية. والآن قد تؤسس علاقات بين الإنسان وبين فتاة أجنبية، هذه علاقة عن طريق مثلا مباشر أو هي علاقة عن طريق مثلا وسائل الاتصال المعلوماتية، المهم تكون هنالك علاقة. لما تقول لي أنت ليش عندك هذه العلاقة مع هذه الفتاة من غير هي علاقة بريئة؟ أنا علاقتي مع الفتاة علاقة بريئة ليس فيها ما ينافي الأدب وليس فيها ما ينافي الحشمة وليس فيها ما ينافي الشرع. بعض المراجع يقول هذا حرام بإطلاقه، حتى العلاقة التي ليس فيها ما يخالف الأدب ما يخالف الشرع حرام. ليش حرام؟ يقول نعم، لأن العلاقة بطبيعتها تولد حالة عاطفية، تولد حالة من الانجذاب، وهذه الحالة من الانجذاب تؤدي إلى مؤدى فاسد، تؤدي إلى مؤدى مخل بالأدب، مخل بالشرع. لذلك نحن نمنع هذه العلاقة من الأساس ونعتبرها بأنها علاقة محرمة. ولعل من جملة من يذهب إلى هذا الرأي سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني إذا ما ظله الشريف، يذهب إذا أنا لم أكن مشتبها في الناقل، يذهب إلى أن العلاقة بين الشاب وبين الفتاة عن طريق الانترنت، عن طريق غير الانترنت، علاقة محرمة لأنها تؤدي إلى مبدا فاسد فلا تجوز للإنسان. إذا العلاقة العاطفية يعتبر فيها ثانيا حتى تكون ذات قيمة إيجابية طهارة الإنسان. ثالثا العاطفة يعتبر فيها أن تكون ضمن الإطار الديني، لابد أن تكون عاطفة الإنسان ضمن إطار الدين الذي يعتنقه والذي يحمله. فمتى كانت هذه العلاقة العاطفية خارج إطار الدين يمنع عنها الشرع المقدس. شوف من هنا تأتي مسألة الولاية والبراءة من أعلى البيت. لما الإسلام يمنعنا، لما الإسلام يطلب منا أن نتبرأ من أعداء البيت؟ ليش؟ مو أن الإنسان، لما الإسلام يمنع أن تكون هنالك عنده علاقة عاطفية مع أعداء البيت ويطلب من أن تكون عنده حالة من البراءة؟ لأن الإسلام يقول العاطفة لا بد أن تكون في إطار الدين، ومتى ما خرجت عن إطار الدين فهي ذات قيمة سلبية. لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. لا بد أن تكون العلاقة مقطوعة مع أعداء الدين، مع أعداء الحق، مع أعداء الزهراء. مسألة البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام ترتبط بقضية العاطفة. الشارع المقدس يقول العاطفة تكون ذات قيمة إيجابية إذا كانت في إطار الدين. بمجرد أن تتجاوز هذا الإطار فهي ذات قيمة سلبية. إذا عواطفنا الشارع لم يتركها مهملة، بل قال بأن هذه العواطف التي يحملها الإنسان ينبغي أن تكون ذات قيمة إيجابية. ومتى تكون ذات قيمة إيجابية؟ إذا توفرت على العناصر الثلاثة التي ذكرناها، ومتى افتقدت واحدا منها أصبحت ذات قيمة سلبية. انجي إلى النقطة الثالثة وهي الحديث حول مشكلة جفاف العاطفة في الحياة الزوجية. من جملة المشاكل المتفشية في مجتمعنا والتي يشتكي منها كثير من الأزواج وتشتكي منها كثير من الزوجات مشكلة الجفاف العاطفي. الزوج يقول أنا لا أشعر بالانجذاب نحو زوجي، زوجة تقول أنا لا أشعر بالانجذاب نحو زوجي، أو لا زوجة تشتكي من عدم انجذاب زوجها نحوها، والزوج يشتكي من عدم انجذاب زوجته نحوه. مشكلة الجفاف العاطفي من المشاكل التي يشتكي منها الكثيرون، وهذه المشكلة مشكلة خطيرة لها آثار وخيمة. لأن الزوج متى ما لم يشعر بالانجذاب العاطفي من قبل زوجته نحوه اضطر أن يبحث عن عاطفة أخرى. والزوجة متى ما لم تشعر بانجذاب الزوج نحوها وبانجذابها نحو الزوج ها أم تبحث عن علاقة عائلية أخرى؟ وللأسف أن بعض الأزواج أو بعض الزوجات وقعوا في متاح العلاقات العاطفية غير المشروعة بسبب ماذا؟ بسبب مشكلة الجفاف العاطفي التي يعيشها الزوجان في حياتهما الزوجية. أن هذه المشكلة كيف تعالج؟ مشكلة الجفاف العاطفي. أنا عندما أشعر بعدم انجذاب نحو زوجتي، أو عندما أشعر بعدم انجذاب زوجتي نحوي، شلون تعالج مشكلة الجفاف العاطفي؟ هذه المشكلة لها أسباب. لو عالجها الإنسان وتخلص منها، حينئذ سيعيش حالة من التعاطف والعلاقة والمودة بينه وبين زوجته. شنو هالأسباب؟ هنا أسباب ثلاثة مهمة أركز عليها. السبب الأول من أسباب مشكلة الجفاء العاطفي الروتين الممل. الروتين الممل في الحياة الزوجية يؤدي إلى مشكلة الجفاء العاطفي. شلون؟ يعني الزوج هو هذا في تعامله مع الزوجة يعيش روتين واحد، يطلع الصبح يروح إلى العمل، يجي الظهر من العمل يتغدى ينام قليلا، المغرب يطلع شوية يرجع إلى البيت يتعشى ينام وانتهى الأمر، وفي اليوم الثاني كما مضى. حياته حياة روتينية، حياته حياة يومية لا يجدد فيها، لا يغير فيها. الزوجة أيضا نفس الكلام، تتعامل مع زوجها معاملة روتينية اعتيادية، هي على نفس المنوال في كل يوم لا تغير شيئا. الروتين يولد مشكلة الجفاف العاطفي. لذلك الإسلام نبه أتباعه على لزوم التخلص من هذه المشكلة. شلون؟ يعني الإنسان يحاول أن يغير روتين حياته، مو كله روتين اعتيادي. مثلا من باب المثال، وردت الرواية عن النبي الأعظم لذكره وآله الصلوات وجاء بها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاوج. من جملة الأمور التي يركز عليها الإسلام بين الزوجين تقديم الهدية. زوج يقدم هدية إلى زوجته، زوجة تقدم هدية إلى زوجها. لما الإنسان يحاسب على هذا الأمر بين فترة وبين أخرى فهو يكسر الروتين الاعتيادي في الحياة الزوجية. تكون الحياة تعيش حالة من التجذب، حالة من النمو، خلاف إذا كانت الحياة على نفس الطبيعة. السفر مع الأهل مع العيال مثلا هذا يقتل الروتين. تغيير الأمور الاعتيادية في التعامل مع الزوجة هذا يقتل الروتين. هذا مطلوب من الزوج ومطلوب من الزوجة. تغيير الروتين يعالج أول سبب من أسباب مشكلة الجفاف العاطفي. واحد. السبب الثاني من أسباب مشكلة الجفاف العاطفي عدم الاهتمام بالأسرة. الزوج قد ما يعيش روتين واحد، لا دائما روتين مختلف، لكن ما عنده اهتمام بالأسرة. الزوجة ما تشعر من زوجها أنه يهتم بها، والزوج لا يشعر من زوجته أن الزوجة تهتم به. هذا متفرغ إلى عمله وديك متفرغة إلى عملها، سيما إذا كانت موظفة. إذا كانت موظفة قد لا تهتم لا لزوجها وقد لا تهتم لا لأسرتها. قد أقولها وبعد روحه يقول قال، قد لا تهتم لا لزوجها ولا لعيالها ولا لأولادها. عدم اهتمام الزوج بالزوجة وعدم اهتمام الزوجة بالزوج يؤدي إلى مشكلة العاطفية. عندما الزوجة ترى بأن زوجها لا يهتم بها ولا يعبر بها، خلص حالة الانجذاب نحوه تموت في نفسها. الزوج كذلك، هالشعور بالانجذاب نحو الزوجة عندما يراها تهتم به، أما إذا وجدها لا تعبر به ولا تلتفت إليه فهو ماذا؟ هذا الشعور يموت في نفسه. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله التحذير على الاهتمام بالزوجة والأولاد، تحديث الزوجة بأن الزوج يهتم بها. ورد عنه صلى الله عليه وآله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. النبي صلى الله عليه وآله يقول خير الناس من كان خير الناس مع أهله، يشعر أهله باهتمامه بعنايته وملاحظته، لأن هذا يؤدي إلى قوة العلاقة العاطفية بين الزوجين. هذا الثاني. ثلاثة، السبب الثالث والأخير من أسباب مشكلة الجفاف العاطفي في الحياة الزوجية عدم مبالاة. الجنب العاطفي من نفوسهم لا يعبرون بها، لا يهتمون بها، ما يقول أن هذه الزوجة عندها مشاعر، عندها أحاسيس تحتاج إلى إيقاظ، تحتاج إلى إثارة. الزوجة أيضا قد تكون خامدة في مشاعرها، في أحاسيسها، في تعاملها مع زوجها. ما تقول والله هذا زوجي عند مشاعر، عند عواطف، تحتاج إلى إثارة، تحتاج إلى عناية. زوجان لا يباليان بالجنب العاطفي، وهذا أكبر الأسباب وأخطر الأسباب. زوجتك عندها عواطف تحتاج إلى إثارة، وزوجك عنده عواطف تحتاج إلى إثارة. شلون تثير هذه العواطف؟ مثلا ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. إذا الرجل قال لزوجته إني أحبك، تكلم مع زوجته بكلمات الحب، تكلم مع زوجته بكلمات التي تثير عاطفتها، هذا النحو من الإثارة يسبب قوة العلاقة العاطفية. أما لو أهمله الزوج وأهملته الزوجة فإن هذا يؤدي إلى الجفاف العاطفي بينهما. إذن زوجان يحتاجان إلى إثارة العواطف دائما، ومتى ما تجرد الزوجان عن إثارة عواطف بعضهما البعض بالنتيجة يعيشان حالة الجفاف العاطفي. إذن هذه الحالة التي يشتكي منها كثير من الناس. تأتي السكينة من عدم الانجذاب نحو أزواجها، لها أسباب لها مناشئ. إذا عالج الإنسان هذه الأسباب عاش حياة سعيدة ملؤها العاطفة وملؤها الإحسان وملؤها المودة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا من إعجاز الإسلام، وهذا من إعجاز الإسلام، كلمة واحدة فقط أو كلمتان تؤسسان حالة من العلاقة والمودة. هي تقول زوجتك نفسي، هو يقول قبلت. تنشأ حالة عجيبة من المودة بينهما ما كانت موجودة بسبب كلمتين فقط. وبمجرد كلمة واحدة يقول لها طلقتك، كلها الحالة من المودة تذهب وتتلاشى وتنعكس إلى حالة من الحزن والبغض بين الشخصين. هذا من عجائب الإسلام، كلمتان تؤثران في علاقة حميمة، وكلمة تهدم هذه العلاقة الحميمة من أساسها. نفس العلاقة الزوجية بعقد الزواج تبدأ علاقة المودة بين الزوجين، ولكنها تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى تنمية. فإذا لم ينمياها ماتت وذبلت كما تموت الوردة الجميلة. لذلك تشوف القاسم بن الحسن عليه السلام رغم أن علاقة الزوجية مع زوجته علاقة آنية، علاقة وقتية، علاقة قليلة جدا، لكن لما أراد الخروج إلى المعركة ما استطاعت زوجته أن تفارقه. تقول له يا ابن العم كيف أعرفك في الآخرة؟ أنت الآن تروح إلى الميدان وتقتل، لكن يكون هناك علامة بيني وبينك، تبقى بيني وبينك، أميزك بها في الآخرة. علاقة زوجية عاطفية بين الزوجين تبدأ بمجرد عهد الزوجية. نعم القاسم بن الحسن الرئيس كربلاء، هذا الذي أقر عن الجهاد بين يدي الحسين، وقال للإمام الحسين بني قاسم ارجع إلى أمك إلى عماتك حتى تبقى مع النساء وتبقى حافظا للأطفال. قاسم رجع مهموم، رجع مهرورا، شوف أن أنصار الحسين نالوا الشهادة بين يدي الحسين، شوف أعمام تساقط الواحد منهم بعد الآخر بين يدي الحسين، شوف ألماء عمومته فازوا بالشهادة بين يدي الحسين، وهو يحرم من الشهادة. رجع مهرور إلى الخيمة، رجع مهرور إلى الخيمة، تذكر العودة التي كتبها له والده الإمام الحسن، قال بني قاسم إذا حل بك هم أو غم فافتح هذه العودة. يقول ثقة الإسلام الشيخ الطريحي قدس الله نفسه، يقول فتح القاسم العودة وإذا فيها بني قاسم إما نزلت بأرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في قصرة الحسين. استبشر القاسم، جاء إلى عمه الحسين أعطاه العودة، فتحها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قرأ العودة وإذا دموع الحسين تغسل على وجهته. ليش الإمام الحسين؟ ليش الإمام الحسين؟
أي مصيبة هي التي أرسل الإمام الحسين؟ الكلمة التي رآها في الطش مقطعة بدمائها، هذا الذي أبكى الإمام الحسين، أو الذي أبكى الإمام الحسين الجنازة التي رميت بسبعين نبلة، مصائب مصائب تذكرها الإمام الحسين، سالت دموعه على وجهتين. قال بني قاسم: أنا أيضا عندي وصية من أخي الحسين. ما هي الوصية؟ نادى أخي زينب: ائتيني بصندوق أخي الحسن المسموم. جابت الصندوق، استخرج قباء الحسن وعمامة الحسن ورداء الحسن، وألبس القاسم العمامة وألبس الرداء وألبس القباء. رمل أم القاسم تنظر إلى الحسين، شافت قد ألبس القاسم رداء والده، لباس والده، ارتاح قلبها. سيدي أبا عبد الله، ما الذي تصنع؟ ما الذي أنت عازم عليه؟ قال لها: يا رملة، أنا عندي وصية من أخي الحسن أن أزوج هذا الشباب بزوجته المسمات به. نادته بلسان حالها: يا حسين، أخر عرس جاسم للمدينة حتى هل يحضروه ويسووا لزينة. ترى ما عند القاسم أحد يشارك في زفافه، ما عند القاسم أحد يشارك في زواجه، لكن نحن شيعته، نحن محبوه. يا حسين، أخر عرس جاسم للمدينة حتى هل يحضروه ويسووا لزينة. حمروز ما فوبيض واجه حايصينا، محمل أهل حول الولد قاموا يزفوا. قالها: يا رملة، إن شاء الله الجاسم عرسان، واخبض خوفه وبيدي المعرس ألمسه، ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسان، طول الدهر شايع بكل محمل يذكره. بعد وين صوتك يا ابن والي؟ وبعمل وليمة لا يا رملة تعجب الناس، مو الزواج يحتاج إلى وليمة، عندك وليمة أبا عبد الله؟ إيه عندي وليمة. وبعمل وليمة لا يا رملة تعجب الناس، وبذبح ذبايح مثل أخويا البطل. راح زينا وبعمل وليمة لا يا رملة تعجب، وبذبح ذبايح مثل أخويا البطل عبد، وبخبض كفوفه يا حزينة من دم الرق، وبعد قصرية وجملة النسوة يزفوا. عريس زفونا نسوة يزفونا، عريس حنونا نسوة يزفونا. صبت حزنا قومون يا فرسة، زفوا الشباب قبل ان يذبحون. والله يلا يا شيعة الحسين، ترى الحسين ما عنده احد يذب القاسم. ها دينهم يا بوفا يا ابوه غمر بات، هذا ما هو قاسم نتوى يزفون. كبش الكتيبة قدس عاد من هنبه. يا ابو أسعاد منها زف مهجة المال قبل اليد بحول بارك بعرسه يلا وجه قلبك إلى صاحب القبر المهدوم ها وجه قلبك إلى المطيع بارك بعرسه يا حسن يا مسعود لخباب طارد من كفه ومتون عظم الله اجوركم ادخله على زوجته المسماتية فبينما هو معها واذا بالحسين ينادي امام الناصر تقول الرواية لما سمعت زينب الحسين ينادي أمام الناصر صرخت أمام الناصر أمام المغيث لما سمعت القاسم صوت عمه وصوت عمته ارتعدت مراحبه وقام شاهرا سيفه مناديا لبه أقبل إلى عمه الحسين نادى أهل عبد الله إذن لي بالخروج إلى الميدان فنادى الحسين يا رملة يا سكينة يا زينب يا أمة الفور قمنا لوداع الشباب صاح يا زينب يا رملة ويا سكينة ويا ربا خلفت الحسين وحيد أمام مناد وحسين خرج القاسم إلى المعركة راجلا وهو يقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن فابق النبي المصطفى والمؤتمى هذا حسين كما يا الله قتل منهم مقتلة عظيمة فنادى الأزدي علي أعثام العرب لأدخلنهمه وأباه فيه أجركم الله فبينما الشباب يخاطب وإلى به قد انقطع شذع عليه يا Thank you. صدره على صدره ونادى بني قاسم أنت على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ترفعك نجابته واحتمل الشباب على صدره. يلا أوقف أوقف سيء الشباب مع الحسين أوقف أوقف الله أكبر وكل مع الحسين الله
الشعب
ذكر وعن الحنان